الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كتاب الصوم، الصوم وشرائط وجوبه. يجب على كل إنسان أن يصوم شهر رمضان عند تحقق هذه الشروط. أولا البلوغ، فلا يجب على غير البالغ من أول الفجر، يعني إذا لم يكن من أول الفجر بالغ بل بلغ أثناء النهار مثلا، لا يجب عليه الصوم. وإن كان الأحوط الأولى إتمامه إذا كان ناويا للصوم ندبا، أما إذا كان ليس بالغا من أول الفجر ولكن نوى صيام هذا اليوم من شهر رمضان ندبا استحبابا وفي أثناء النهار بلغه، هنا الأحوط الأولى له، تستحب له أن يتم ذلك اليوم. وإن كان الأحوط الأولى إتمامه إذا كان ناويا للصوم ندبا فبلغ أثناء النهار، يستحب إذن له إتمامه. الثاني والثالث العقل وعدم الإغماء، فلو جنه أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم. لو جنه أو أغمي عليه بحيث من قبل الفجر، يعني قبل الأذان الفجر حدثت فيه هذه الحالة الإغماء أو الجنون ولم يتيسر له أن ينوي الصوم فلم ينوي الصوم فأفاق أثناء النهار صحى في النهار، لم يجب عليه ذلك صيام ذلك اليوم. أما إن كان ناويا للصوم مسبوق بالنية، يعني نوى أن يصوم ثم حدثت فيه هذه الحالة ثم صحى منها، فصحى منها أثناء النهار يعني قبل الغروب، يجب عليه أن يتم صوم ذلك اليوم على الأحوط وجوبا. فلو جن أو أغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وأفاق أثناء النهار لم يجب عليه صوم ذلك اليوم. نعم إذا كان مسبوقا بالنية في الصورة المذكورة في صورة الجنون أو الإغماء، فالأحوط لزوما أن يتم صومه إذا صحى في النهار يعني. الرابع الطهارة من الحيض والنفاس، فلا يجب على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض أو النفاس في جزء من النهار، لا يجب على الحائض ولا النفساء أن تصوم هذا، أن تصوم شهر رمضان، بل حتى إذا صامتاه لا يصح منهما، حتى لو كان الحائض أو النفاس في آخر جزء من أجزاء النهار الساعة الأخيرة يبطل ذلك الصوم، يبطل ذلك اليوم. الخامس عدم الضرر، أن لا يتضرر من جراء هذا الصوم، يتمرض مثلا أو هو مريض ويشتد مرضه أو هو مريض ويطول برؤه، بر يعني شفاء من المرض يطول أكثر من المدة الطبيعية، ولكن الضرر بالمقدار المهم المعتد به لا كمثل الصداع مثلا أو الألم البسيط الذي يتحمل عادته، وهذا ضرر سواء تيقن به أو ظن به ظنا بحيث يصدق عليه أنه خائف على نفسه مثلا، ففي كل هذه الموارد لا يجب الصوم. وأما إذا أمن من ناحية نفسه ما عليه خوف، ولكن خوف على طرف آخر، خاف على عرضه عائلته وزوجته مثلا، أنه إذا صام يضعف فلا يستطيع الدفاع، فخاف على عرضه أو ماله الكثير يعني اللي يسوى، الذي لا يتحمل فقده يعني، وكذلك إذا زاحمه واجب مساو أو أهم من الصوم، كما لو خاف على أرض غيره. هنا أيضا يجب، لا يجب عليه الصوم. الخامس عدم الضرر، مثل المرض الذي يضر معه الصوم لإيجابه شدته، لأن الصوم يوجب شدة المرض لإيجابه شدته أو طول برئه، أو أن المرض أو أن الصوم يوجب طول برء المرض أو شدة ألمه، يوجب الصوم شدة ألم هذا المريض. كل ذلك بالمقدار المعتد به، لا الألم البسيط ولا الشدة البسيطة، وإنما المقدار المهم المعتد به الذي لم تجري العادة بتحمل مثله. ولا فرق بين اليقين بذلك والظن به، فإذا ظن بذلك أيضا كافي، الظن كافي، ولكن والاحتمال الموجب لصدق الخوف، إذا صدق عليه أنه خائف من المرض أو من شدة المرض، صدق الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية الذي يستند إلى أسباب عقلائية، كأن توجد علامة للمرض مثلا. ففي جميع ذلك لا يجب الصوم، وإذا أمن الضرر، أمن من الضرر على نفسه، ولكنه خاف من الضرر على عرضه أو ماله مع الحرج في تحمله، يقع الحرج في تحمل فقدان ماله مثلا، هنا لا يجب عليه الصوم. لم يجب عليه الصوم، وكذلك فيما إذا زاحمه، إذا زاحم الصوم واجب مساو في الأهمية للصوم أو أهم من الصوم، كما لو خاف على عرض غيره، إذا صام لا يستطيع الدفاع عن عرض غيره أو ماله أو مال غيره، يعني مع وجوب حفظه عليه كأن يكون أمانة عنده، فهنا يجب الدفاع عنه. فإذا أدى الصوم إلى عدم الدفاع، عدم القدرة على الدفاع، لا يجب عليه الصوم. الشرط السادس من شرائط وجوب الصوم الحضر، أو ما بحكمه، أن يكون حاضرا يعني في وطنه، أو ما بحكم الحضر، كأن يكون ناويا للإقامة في مكان ما. فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة، تقصر فيه الصلاة، لم يجب عليه الصوم، بل ولا يصح منه أيضا، حتى إذا صام هذا اليوم الذي كان مسافرا فيه صومه باطل. نعم، السفر الذي يجب فيه التمام لا يسقط فيه الصوم. السفر الذي يجب فيه التمام كأن يكون من عمله السفر أو سفر المعصية مثلا، فلا يجب فيه، لا يسقط فيه الصوم. مسألة 466، الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والإتمام. الأماكن الأربع: مكة والمدينة والكوفة والحرم الحسيني. هنا يتخير المسافر كما ذكرنا بين القصر والتمام. أما بالنسبة للصوم فهنا لا يجوز له الصوم، وإنما يجب عليه الإفطار في هذه الأماكن إذا لم يكن قد نوى الإقامة فيها 10 أيام. الأماكن التي يتخير المسافر فيها بين التقصير والإتمام يتعين عليه فيها الإفطار، ولا يصح منه الصوم، إذا صام فيها صومه باطل. مسألة: يعتبر أن يتجاوز المسافر حد الترخص، وعرفنا ما هو حد الترخص، أن يخرج من خارج حدود البلد إلى منطقة بحيث يتوارى عن أهل البلد، لا يراهم ولا يروه، هذا يسمى حد الترخص. إذا وصل إلى هذا المكان في سفره هناك يستطيع أن يفطر، أما قبل هذا المكان، إذا ما وصل لهذا المكان لا يجوز له أن يفطر. يعتبر يعني يشترط في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حد الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة، هذا حد التلخص الذي اشترطناه في قصر الصلاة. أيضا قلنا أنه إذا خرج من بلده لا يقصر إلا أن يبلغ حد الترخص، من حد الترخص يبدأ التقصير. فأيضا من حد الترخص يبدأ إذا أراد أن يفطر، من بعد حد الترخص يفطر. مسألة، إذا سافر بعد الزوال، بعد الظهر سافر، هنا يجب عليه أن يتم الصوم، يكمل صومه، وكذلك يكتفي بهذا الصوم، كافي صومه صحيح ولا يحتاج إلى قضاء هذا اليوم. أما إذا سافر قبل الزوال فهنا يبطل صومه إذا لم يكن ناوي، وإن لم يكن ناويا، حتى لو لم يكن ناويا للسفر من الليل كما يشترط بعض الفقهاء، هنا سواء كان ناويا السفر من الليل أو حدثت الآن له نية السفر، هنا يبطل صومه. فإذا بطل صومه يجوز له الإفطار طبعا بعد أن يتجاوز حد الترخص، ويبطل صوم هذا اليوم ويجب قضاؤه. مسألة 468، يجب على الأحوط إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزي به، يعني يكتفي به، يصح صومه. وأما من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم على الأحوط لزوما، وإن لم يكن ناويا للسفر من الليل. حتى لو لم يكن ناويا للسفر من الليل، الآن حدثت له النية يسافر ويفطر ويبطل صومه، فيجوز له الإفطار بعد التجاوز عن حد الترخص وعليه قضاؤه. مسألة، إذا رجع المسافر إلى وطنه، كان مسافر ثم رجع إلى وطنه في شهر رمضان مثلا، أو رجع إلى بلد يريد أن يقيم في ذلك البلد 10 أيام، هنا توجد عدة صور. إذا وصل قبل الزوال إلى ذلك البلد، إما إلى وطنه أو إلى هذا البلد الذي يريد أن يقيم فيه 10 أيام، قبل الزوال أو بعد الزوال وقد أفطر، أفطر في سفره يعني. فإذا كان مفطر ما بها فائدة الوصول قبل الزوال أو بعد الزوال، إذا كان مفطر تناول المفطر يعني يكون صومه باطلا، فيقضي صيام ذلك اليوم إذا كان من شهر رمضان طبعا. أما إذا رجع قبل الزوال، وصل إلى هذا المكان وطنه أو هذا المكان مكان الإقامة قبل الزوال ولم يكن قد أفطر، ما تناول مفطر من الفجر إلى هذه اللحظة التي وصل فيها لم يتناول مفطرا، هنا يجب عليه أن حينما يصل إلى هذا المكان يجب عليه أن ينوي الصوم ويتم بقية النهار والصوم صحيح. الصورة الثالثة، أن يصل بعد الزوال، بعد أذان الظهر يصل إلى بلده أو إلى محل الإقامة ولكنه لم يفطر، لم يكن قد أفطر، هنا لا يفيد هذا عدم الإفطار بعد، لا ينفعه، يجب عليه، أو يعني صومه باطل فيجب عليه القضاء. مسألة 469، إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محل يريد فيه الإقامة 10 أيام ففيه صور، الأولى أن يرجع إليه قبل الزوال أو بعده وقد أفطر في سفره، فلا صوم له في هذه الصورة، ما دام قد أفطر في السفر لا صوم له، صومه باطل. الثاني أن يرجع قبل الزوال ولم يفطر في سفره، هنا فقط هذه الصورة فيها مجال، ففي هذه الصورة يجب عليه على الأحوط أن ينوي الصوم ويصوم بقية النهار ويصح منه الصوم. الثالثة أن يرجع بعد الزوال ولم يفطر في سفره، هذا ما بفائدة ولا يجب عليه الصوم في هذه الصورة، بل لا يصح منه على الأحوط لزوما، حتى لو صام صومه باطل فيجب عليه قضاء هذا اليوم إذا كان من شهر رمضان. مسألة، إذا صام جهلا بالحكم، مسافر وما يدري أنه يجب على المسافر أن يفطر، لا يصح من المسافر الصوم، ما يدري بهذا الحكم، صام وانتهى النهار وفي الليل أخبر بهذه الحكم، بهذا الحكم، هذه المسألة علم بها، حينئذ يكون صومه صحيحا. مسألة 470: إذا صام المسافر جهلا بالحكم وعلم به بالحكم بعد انقضاء النهار صح صومه ولم يجب عليه القضاء. مسألة: يجوز السفر في شهر رمضان. السفر ليس حراما، يجوز السفر حتى من غير ضرورة، حتى لغرض التهرب من الصوم يجوز السفر، ولكن إذا كان السفر قبل الظهر لابد أن يفطر، هذا في شهر رمضان. أما في غير شهر رمضان فإذا كان واجبا عليه بإيجار، مثلا مستأجر ماخذ أجرة حتى يصوم عن ميت، يقضي عن ميت مثلا، هنا لا يجوز السفر ما دام كان الواجب معينا عليه، يعين هذا الشهر يجب عليه أن يصومه، أن يصومه، فلا يجوز له أن يسافر فيه. وكذلك صوم يوم الثالث من الأيام الاعتكاف، في الاعتكاف صوم اليوم الأول والثاني ليس بواجب، ولكن يعني نعلم أن من شروط الاعتكاف الصوم، الاعتكاف لا يصح بدون الصوم، والاعتكاف بنفسه مستحب، فإذا نوى أن يعتكف يجب عليه أن يكون، يعني يشترط أن يكون صائما. فإذا صام واعتكف في اليوم الأول وفي اليوم الثاني، حينئذ يكون صوم يوم الثالث واجبا عليه. هنا بعد ما يقدر يسافر في اليوم الثالث أيضا لا يستطيع السفر، لا يمكنه السفر. أما إذا كان الصوم واجبا بنذر، نذر أن يصوم هذا اليوم، هنا يمكنه أن يسافر. وأما الحلف والعهد فهل يلحق بالنذر أم لا؟ إشكال في إلحاق العهد واليمين بالنذر إشكال، فإذا على الأحوط وجوبا أن لا يسافر إذا كان قد عاهد الله أو حلف يمينا أن يصوم هذا اليوم، هنا لا يجوز له أن يسافر على الأحوط وجوبا. مسألة 471: يجوز السفر في شهر رمضان ولو من غير ضرورة، يعني من دون وجود شغلة مهمة ضرورية، بدون أي سبب يسافر، للتنزه يسافر أو حتى للفرار من الصوم يجوز له ذلك، ولا بد من الإفطار فيه إذا كان سفره قبل الزوال يجب عليه أن يفطر. وأما في غيره، في غير شهر رمضان من الواجب المعين، فلا يجوز السفر إذا كان واجبا بإيجار ونحوه، نحو الإيجار أنه آجر نفسه لكي يصوم هذا الشهر، حينئذ لا يجوز له أن يسافر فيه. وكذا الثالث من أيام الاعتكاف، اليوم الثالث يجب يتعين فيه الصوم، فلا يجوز له أن يسافر في هذا اليوم. ويجوز السفر فيما كان واجبا بالنذر، إذا نذر أن يصوم هذا اليوم يجوز له أن يسافر. وفي إلحاق اليمين والعهد به يعني بالنذر إشكال، فالأحوط لزوما عدم السفر فيهما، يعني في العهد واليمين، إذا عاهد أن يصوم هذا اليوم لا يجوز له على الأحوط وجوبا أن يسافر فيه. مسألة: لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفرا تقصر الصلاة فيه مع العلم بالحكم. إذا كان عالما بالحكم بأن المسافر لا يصح الصوم منه، حينئذ لا يصح الصوم من هذا المسافر إذا كان عالما بهذا الحكم. ولكن هذا الحكم له استثناء، ثلاثة مواضع يصح الصوم من المسافر فيها، اثنان منها في الحاج. الأول صوم الثلاثة أيام وهي جزء من العشرة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، الآية الكريمة. فثلاثة أيام التي تكون بدل الهادي اللي ما عنده هادي، ما عنده يعني الذبيحة يذبحها هناك، يجب عليه أن يصوم 10 أيام، 3 من هذه الأيام العشرة في الحاج، و7 إذا رجع إلى بلده. فهنا مع أنه مسافر ولكن يجب عليه أن يصوم ويصح منه الصوم. والثاني صوم 18 يوما. نعلم أنه يجب على الحاج أن يقف في عرفة من الزوال إلى غروب الشمس، فإذا خرج قبل الغروب خرج من عرفات، حينئذ يجب عليه البدنة، وهي بعير، يعني يذبح بعير، ينحر بعيرا هناك يجب عليه. فإذا لم يتمكن من ذلك، ما عنده إمكانية الذبح مثلا، يجب عليه أن يصوم 18 يوما. وهذه أيضا تكون في السفر، مع أنه في الحاج ولا إقامة عنده، لكن يصح منه الصوم. الثالث صوم النافلة، صوم مستحب ولكن في وقت معين، مثلا نذر أن يصوم يوم الغدير، نذر أن يصوم يوم الغدير، وكان نذره بهذه الطريقة. النذر يكون عادة بإحدى هذه الطرق، أولا أن ينذر أنه نذر أن يصوم هذا اليوم، نذر مطلق هذا ما عين، قال أنا إن شاء الله الله علي نذر أن أصوم يوم الغدير مثلا. وفي الصورة الثانية قال أنا لله علي نذر أن أصوم يوم الغدير وأنا مسافر. والصورة الثالثة قال لله علي نذر أن أصوم يوم الغدير سواء كنت مسافرا فأنا أصومه في السفر أو حاضرا فأصومه في الحضر. في الصورتين الأخيرتين هنا يصح منه. صح منه السفر، صح منه الصوم في السفر. أما في الصورة الأولى التي قال أطلق فيها، قال لله علي نذر أن أصوم يوم الغدير، هنا لا يصح إذا سافر. نطبق مسألة 472، لا يصح الصوم الواجب من المسافر سفرا تقصر الصلاة فيه مع العلم بالحكم، إذا كان عالما بهذا الحكم لا يصح الصوم منه إلا في 3 مواضع. أولا صوم 3 أيام وهي جزء من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه. الذي يعجز عن أن يدفع هدي التمتع يصوم بدلا منه 10 أيام. الثاني صوم 18 يوما التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا. إذا ذهب خرج من عرفات متعمدا في وجهه يجب عليه أن يذبح بدنه بعيرا، وإذا لم يتمكن يجب عليه أن يصوم بدله 18 يوما. الثالث صوم النافلة في وقت معين، نافلة يوم مثلا الغدير أو غيره من الأيام المستحبة صيامها، يوم المبعث مثلا، أيام رجب. المنذور إيقاعه في السفر، هذا أولا، الذي نذر أن يوقع هذا الصوم في السفر هذا يصح منه الصوم حينئذ، أو في الأعم من السفر والحضار، نوى أن يصوم هذا اليوم سواء كان مسافرا أو حاضرا دون النذر المطلق. أما إذا نذر نذرا مطلقا قال أصوم يوم الغدير فقط، ما عين لا السفر ولا أنه الأعم من السفر والحضر، هنا لا يجوز له، لا يصح منه الصوم. وكما لا يصح الصوم الواجب في السفر في غير المواضع المذكورة، قلنا فقط في هذه المواضع الثلاثة يصح الصوم في السفر، في غيرها لا يصح. هذا كل الكلام كان في الصوم الواجب، نقول الآن نضيف الصوم المستحب أيضا لا يصح، لا فقط الصوم الواجب، حتى الصوم المستحب لا يصح في السفر، كذلك لا يصح الصوم المندوب فيه إلا 3 أيام للحاجة في المدينة المنورة، وارد فيها استثناء هذه صوم الحاجة. والأحوط لزوما أن يكون في الأربعاء والخميس والجمعة، هذه 3 أيام في هذه الأيام يصومها مو غيرها، الأحوط لزوما وجوبا. مسألة، يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة، إذا كان الإنسان مطلوب قضاء شهر رمضان لا يصح له أن يصوم صوما استحبابيا. إذا كان الإنسان كرر، إذا كان مطلوبا قضاء شهر رمضان، قضاء شهر رمضان لا يصح له أن يصوم استحبابا نافلة. أما إذا كان يجب عليه صوم آخر مو قضاء شهر رمضان، مع أنه واجب ولكن يصح معه النافلة، مثل إيش هذا الواجب الآخر غير شهر رمضان؟ مثل أن يكون مؤجرا نفسه، أخذ فلوس لكي يقضي عن ميت مثلا، إجارة، صوم إجارة، فمع أنه واجب عليه أن يصوم حينئذ ولكنه يجوز له أن يصوم استحبابا. أو قضاء نذر مثلا، كان ناذر ولم يصم في ذلك في يوم النذر ما صام، فالآن يجب عليه أن يقضي هذا الصوم، ومع ذلك يستطيع أن يصوم صوما استحبابيا بدلا عن أن يصوم هذا النذر مثلا. أو مطلوب كفارة كذلك يستطيع أن يصوم صوما استحبابيا. فقط حالة واحدة لا يمكنه أن يصوم صوما استحبابيا، هو أن يكون مطلوب قضاء شهر رمضان فقط. هذا مسألة 473، يعتبر في صحة صوم النافلة أن لا تكون ذمة المكلف مشغولة بقضاء شهر رمضان ولا يضر بصحته، يعني بصحة صوم النافلة لا يضر أن يكون عليه صوم واجب لإجارة بسبب إجارة، أو قضاء نذر مثلا، أو كفارة، أو نحوها من الواجبات الأخرى غير قضاء شهر رمضان، فيصح منه صوم النافلة في جميع ذلك، مع أنه مطلوب، مع أنه واجب عليه، لكن يصح منه أن يصوم النافلة صوما استحبابيا. فأما إذا كان عليه قضاء شهر رمضان قلنا لا يجوز ولا يصح منه أن يصوم صوما استحبابيا، وهنا نضيف أنه إذا كان عليه قضاء شهر رمضان يمكنه أن يصوم صوم الذي كان واجبا على غيره، يقضي عن غيره، يجوز له أن يقضي عن غيره إما بإجارة أو تبرعا، إما يؤجر نفسه يأخذ أجرة ويصوم عن غيره بالرغم من أنه مطلوب قضاء شهر رمضان، أو يتبرع عن غيره، يجوز له ذلك. فقط الذي لا يجوز أن يصوم استحبابا، لا يصح أن يصوم استحبابا إذا كان مطلوب قضاء شهر رمضان، كما يصح منه صوم الفريضة عن غيره، الصوم الواجب على غيره الميت، تبرعا أو بإجارة وإن كان عليه قضاء شهر رمضان. مسألة: الشيخ والشيخة إذا شق عليهم الصوم، رجل الكبير، المرأة الكبيرة إذا كان يشق عليهم الصوم، يصعب، يستطيعون الصوم ولكن بصعوبة، مشقة بالغة، هنا يجوز لهما الإفطار ويدفعان عن كل يوم مد من الطعام، ولا يجب عليهم القضاء، هذا المد هو كافي، المد يعني 3/4 الكيلو من الطعام، من الحنطة أو من الخبز، هذا إذا كان يطيقان الصوم، يشق عليهم الصوم، يصعب عليهم الصوم، المهم أنهم يقدرون، لا لكن كل صعب عليهم. أما إذا تعذر يعني أصلا ما يقدرون نهائيا، ما يقدرون الصوم، حينئذ يسقط وجوب الصوم عنهما، وهذه الفدية أيضا تسقط، لا يجب شيء عليهما بعد، لا الصوم ولا هاي الفدية 3/4 الكيلو هم مو واجب. وكذلك الحكم في ذي العطاش، هذا الذي يعطش كثيرا جدا، مو عطشا مو متعارف يعني، فإنه إذا كان يصعب عليه الصوم بمشقة كبيرة جدا يستطيع الصوم، ولكن بهذه المشقة هنا يكفر عن كل يوم بمد. أما إذا تعذر ما يقدر نهائيا، ما يقدر، حينئذ يسقط عنه الكفارة أيضا، لا الصوم ولا الكفارة واجب عليه. مسألة 474: الشيخ والشيخة إذا شق عليهما الصوم جاز لهما الإفطار ويكفران عن كل يوم بمد من الطعام ولا يجب عليهما القضاء، وإذا تعذر عليهم الصوم، مو بس شق وإنما استحال أن يصوموا، ما يقدرون نهائيا، سقط عنهما الصوم ولا يبعد سقوط الكفارة حينئذ أيضا، كفارة هاي المدهم ليس بواجب عليهم، يعني بالتالي لا يجب عليهم شيء. وإذا ويجري هذا الحكم على ذي العطاش، أي من به داء العطاش، داء العطش أيضا، فإذا شق نفس الحكم، إذا شق عليه الصوم كفر عن كل يوم بمد، إذا كان يستطيع ولكن بمشقة شديدة، كل يوم بمد. وإذا تعذر عليه الصوم ما يقدر نهائيا، سقطت عنه الكفارة أيضا، لا يصوم ولا لا يجب عليه شيء. مسألة: الحامل المقرب، الحامل المرأة التي اقتربت ولادتها، هذه إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها الطفل، يجوز، جاز لها الإفطار، يجوز لها أن تفطر، بل إذا كان الضرر الذي تخاف منه ضررا كبيرا، إما عليها تخاف ضرر كبير أو ضرر على الطفل كبير، هذا إضرار محرم، لا يجوز حينئذ الصوم، لا يجوز، مو فقط لا يصح، بل قد يجب عليها الإفطار. فإذا أفطرت حينئذ هم يجب عليها القضاء، وهم تجب عليها الفدية، الفدية هم هي نفسها هذه الكفارة، يعني هي 3/4 الكيلو. مسألة 475: الحامل المقرب إذا خافت الضرر على نفسها أو على جنينها جاز لها الإفطار، بل قد يجب الإفطار ك كما إذا كان الصوم مستلزما للإضرار المحرم بأحدهما، إضرار بليغ الذي حرام يصير، الإضرار المعتد به إما خافت عليها أو على جنينها، يجب عليه الإفطار حينئذ، وتكفر عن كل يوم بمد 3/4 الكيلو، ويجب عليها القضاء أيضا. مسألة المرضع القليلة اللبن، مرأة قليلة اللبن وهي مرضعة، إذا خافت الضرر على نفسها أو على الطفل الرضيع، نفس المسألة السابقة، هذه كحامل هذه مرضع، أم أيضا تفطر وتقضي وعليها الكفارة، جاز لها الإفطار، بل قد يجب نفس الشيء، إذا كان الإضرار كبير محرم يجب عليها أن تفطر وتدفع كفارة وتصوم وتقضي الصوم، بل قد يجب كما مر في المسألة السابقة، وعليها القضاء والتكفير عن كل يوم بمد. ولا فرق في المرضع بين الأم والمستأجرة والمتبرعة، هذا المرضع سواء كانت هي الأم الأصلية أو مستأجرة، مرأة مستأجرة وصائمة مثلا، أو متبرعة مو مستأجرة، هي تبرعت وكانت صائمة والصوم يضر بها، وحينئذ تفطر هذه المرأة وتكفر وتقضي بعد ذلك. والأحوط لزوما الاقتصار في ذلك، يعني الأم والمستأجرة والمتبرعة، على ما إذا انحصر الإرضاع بها، إنه إنما يمكنها أن تفطر إذا انحصر الإرضاع بها، فقط هي كانت موجودة ماكو غيرها، إما هاي الأم فقط موجودة أو هاي المرضعة المستأجرة أو المتبرعة، ما يوجد غيرهن، أو ماكو طريق ثاني مثلا التقاسم، من يتراض عن اثنينهن مثلا ثلاثين جمعا على هذا الطفل يرضعوه حتى يقدرون يصومون، ما كان موجود هذا الطريق الآخر، بأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل ولو بالتبعيض، يباع أيضا في الإرضاع بعض، كل منهم ترضع هذا الطفل ببعض الإرضاع من دون مانع، لا يوجد هم مانع، أنه مثلا متمكن المرأة تقدر تنطي فلوس لتلك التي تستأجرها، فإذا كان انحصر الإرضاع بها حينئذ يجوز لها أن تفطر وتدفع بعد ذلك الكفارة وتقضي، أما إذا لم ينحصر بها فلا يجوز لها الإفطار، إذا قدرت هذه المرأة تستأجر يعني أو تقاسم مرضعة أخرى مثلا تساعد على هذا الطفل وتقدر تحتفظ بصومها، حينئذ لم يجوز لها الإفطار، أو مو إلا المرضعة الأخرى تستطيع أن تستعين بهذا الحليب، حليب المجفف، إذا قدرت ترضع شوية وتنطي البقية من هذا الحليب، هذا هم أيضا حينئذ لا يجوز لها أن تفطر. مسألة، يكفي في المود إعطاء 3/4 الكيلو، هذا لما قلنا يعطون مود، هذا المود المقصود ما عنده 3/4 الكيلو، الشيخ والشيخة والمرضع والحامل، هذا كافي، تنطي إما حنطة أو بقية الحبوب أو تنطي خبوزا كافي، يكفي في المود إعطاء 3/4 الكيلوغرام تقريبا، والأولى الأفضل يعني أن يكون من الحنطة أو دقيقها طحين، وإن كان يجزي مطلق الطعام حتى الخبز، كل طعام كل ما صدق عليه طعام كافي، يكفي 3/4 كيلو كافي. ثبوت الهلال في شهر رمضان، يعتبر في وجوب شهر رمضان ثبوت الهلال بأحد هذه الطرق، الأولى أن يراه المكلف نفسه، إذا رآه الإنسان نفسه رآه يجب عليه أن يصوم حتى وإن لم يثبت في البلد، لم يثبت عند الآخرين، فقط هو يجب عليه أن يصوم. الثاني أن يتيقن أو يطمئن، إما يصير عنده يقين وعلم أو ما يقرب من العلم واليقين، وهو اطمئنان، حالة اطمئنان أنه رؤية الهلال، وهذا الاطمئنان يكون بسبب شياع يشيع بين الناس بكثرة بحيث يؤدي إلى الاطمئنان، أو نحو الشياع برؤيته في بلده أو فيما يلحقه حكما كما سيأتي بيانهم. لما شاع الخبر في بلده أنه رؤية أو في بلاد أخرى، وتلك البلاد الأخرى تتحد بالأفق مع البلد كما سيأتي. الثالث مضي 30 يوما من شهر شعبان. إذا مضى 30 يوما من شهر شعبان حتى لو لم يرى هلال رمضان فهنا أيضا يحكم بأنه شهر رمضان، فيجب الصوم فيه. الرابع شهادة رجلين عادلين، رجلين مو امرأتين، عادلين، اشترط فيهما العدالة أيضا. وفيها شروط هذه الشهادة، أولا وقد مر العدالة، وقد مر معنى العدالة، قلنا العدالة ملك تمنع الإنسان من ارتكاب المحارم. على أي حال، وتعتبر فيها يشترط في الشهادة أولا وحدة المشهود به، أنه مو كل واحد يشهد شكل، لأنهم يقولون رأينا الهلال في هذا الطرف، الشكل شكله مثلا من هذه الجهة رأيناه، مو واحد يقول من هذه الجهة وواحد يقول من طرف ثاني، هذه ما تثبت بها هذه الشهادة. الشرط الثاني عدم العلم أو الاطمئنان باشتباههما. ما يصير عندنا حالة علم وجزم أو حالة اطمئنان على الأقل بأنهما مشتبهين، هذان الشاهدان مشتبهين. أما إذا صار عندنا علم أو اطمئنان بأنهما مشتبهين لا يصح الاعتماد على هذين على هذه البينة. وكذلك لا يكون يوجد معارض لشهادتهما، يعني هما يشهدان برؤية الهلال ولكن في جانب آخر مثلا يوجد شهود آخرين يشهدون بعدم الرؤية مثلا، أو مو شهادة فعلية وإنما شهادة حكمية، يعني مثلا وقف مجموعة من الناس كثيرة وكلهم ينظرون إلى الهلال وما حد يرآه إلا هذان الشخصان، حينئذ البقية نفس العيون عندهم ونفس الظروف ونفس الجو ما شافوا، إيش حجر يعني ذولا شافوا؟ فهذا يسمون معارضة حكمية، معارضة حكمية. صحيح الآخرين ما عارضوهم ولكن ما أحد شهد وياهم، يعني فقط الذين شهدوا هم هؤلاء، فهذه تصير معارضة حكمية، فهنا أيضا لا تكفي هذه الشهادة، لا يمكن الاعتماد على مثل هذه الشهادة. الرابع شهادة رجلين عادلين بالرؤية، وقد مر معنى العدالة في الصفحة 16، وتعتبر فيها يعني يشترط في الشهادة أولا وحدة المشهود به، فلو ادعى أحدهما الرؤية في طرف وادعى الآخر رؤيته في طرف آخر لم يثبت الهلال بذلك، كما يعتبر فيها شرط الثاني عدم العلم أو الاطمئنان باشتباههما إنهما مشتبهين. شلون عرفنا مشتبهين؟ هم بأنه شفنا جماعة كثيرة ما وياهم كانوا نفس الظروف وما ما ما شهدوا معهم، فهنا يصير علم واطمئنان بأنه ذولا لما قالوا احنا شفنا مشتبهين. وعدم وجود معارض لشهادتهما، انه لا يوجد لهما معارض حتى لو كان هذا المعارض حكمي لا معارض فعلي، كما لو استهل جماعة كبيرة من أهل البلد فادعى الرؤية منهم عدلان فقط، فش حجر يعني البقية ما شافوه، هنا هذه معارضة أو اطمئنان باشتباههما. أو استهل جمع ولم يدعي الرؤية إلا عدلان ولم يره الآخرون وفيهم عدلان يماثلانهما في معرفة مكان الهلال وحدة النظر مع فرض صفاء الجو، يوجد أيضا عدلان مثلهما نفس العيون، ذول الاثنين الآخرين لم يشهدا، فمعناه أنه هذه شهادة ولكن حكمية، شهادة بالعكس، معارض حكمي، وحدة النظر مع فرض صفاء الجو وعدم وجود ما يحتمل أن يكون مانعا من رؤيتهما، مع أنه فرض نفس الظروف أن الجو صافي ولا يوجد فرد شيء يمنع من رؤية هذين الاثنين الآخرين، مع ذلك ما شافوه، معناته يوجد معارض ولو حكمي لشهادة الأولين. ففي مثل ذلك لا عبرة بشهادة العدلين، ولا يثبت الهلال بشهادة النساء إلا إلا إذا حصل اليقين أو الاطمئنان به من شهادتهن. إذا حصل اليقين أو الاطمئنان المقارب لليقين بأنه صحيح هذا شهادة النساء تكون حجة حينئذ، فيمكن الاعتماد عليها في هذه الحالة. مسألة: لا يثبت الهلال بحكم الحاكم. إذا حكم حاكم الشرع لا يثبت هذا الهلال على البقية يعني، ولا بتطوقه. هذا هم ليس علامة، إنه إذا تطوق الهلال بعضهم يعتبر علامة على أنه مال الليلة السابقة. تطوق يعني صار في طرفاه، اتصل طرفاه بواسطة حلقة صغيرة، خط رفيع يكون واصل بين طرفي الهلال. هذه الحلقة بعضهم يعتبرها أنها علامة على أنه لليلتين. نحن نقول هنا أنها لا، ليست علامة على أنه لليلتين، ولا بتطوقه تطوق الهلال ليدل على أنه لليلة السابقة لا، ولا بقول المنجم ونحو المنجم الفلكي وغير الفلكي. قولهم هنا ليس بحجة، لا يثبت الهلال. والحمد لله رب العالمين.